عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على البحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق محصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى، نثني عليه، هيئ لنا الأسباب لهذه المجالس الطيبة حتى نجلس في مائدة تتناول غذاء الروح، قوت القلوب، القرآن هو الراح والمستراح والفوز والفلاح، معه التوفيق والنجاح، فيه السرور وفيه الحبور، فيه الحفظ من الشرور، شفاء من كل سقم، دواء لكل داء، زكاة للقلب، مغفرة للذنب، به ننال رضا الرب. من اتخذه صاحبا سعد، ومن جعله تجارة فاز. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا القرآن، اللهم أعنا على تلاوته، على تلاوة القرآن حق تلاوته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا على مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله المتين والنور المبين والشفاء الناجع، عصمة لمن تمسك به، نجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد. أتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال عبد الله بن مسعود أيضا عن هذا الكتاب العظيم: لا تنثروه نثر الدقل، أي التمر الرديء، ولا تهزوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة وهم الفقراء من المهاجرين، يسألهم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، كلنا نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. نعم حبيباتي، هذا الكتاب ينفع ويرفع إذا تعلمنا آية، إذا قرأناها، إذا علمنا معناها، إذا عملنا بمقتضاها ارتقينا. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة. بإذن الله تعالى اليوم نتناول تفسير سورة الكهف. فأووا إلى الكهف حبيباتي، هذا سيكون الجزء الأول. التعريف بالسورة: سورة الكهف هي من السور المكية أم المدنية؟ يلا أجيبوا. سورة الكهف هي من السور المكية في القرآن الكريم، وترتيبها 18 من بين ترتيب سور القرآن، وهي إحدى السور الخمسة التي تبدأ بحمد الله تعالى. ما هي السور التي تبدأ بحمد الله وكم عددها؟ ما هي السور التي تبدأ بحمد الله تعالى وكم عددها؟ سورة الأنعام، الكهف، فاطر، سبأ، والفاتحة. نعم، إذن كم سورة؟ 5: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، وفاطر. خمس سور، كل هذه السور تبتدئ بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والجمال والكمال. إذا هذه السور بماذا تبتدئ؟ بتمجيد الله جل وعلا وتقديسه والاعتراف له بالعظمة والكبرياء والجلال والكمال والجمال. سبحان الله، سميت هذه السورة الكريمة بسورة الكهف وسورة أصحاب الكهف نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى ماذا؟ نسبة إلى الكهف الذي أوى إليه الفتية، فكان فيه نجاتهم وعصمتهم، وقد اشتملت السورة الكريمة على العواصم من الفتن، فهي عصمة ونجاة من الفتن عموما، ومن أعظم الفتن التي تتربص بالإنسانية، وقد حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي يا حبيباتي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن قلنا أن فتنة المسيح الدجال من أشد الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خواص هذه السورة الكريمة أنها عصمة من فتنته ونجاة من شره، وفي تسميتها بسورة أصحاب الكهف تنويه على شرفهم وتخليد لذكرهم وتكريم لهم وتقدير لثباتهم وتضحيتهم، فضلاً عما تحويه قصتهم عن نموذج عملي فريد ومثال تطبيقي رشيد لمن سلك طريق النجاة من الفتن. هل ورد هناك عندنا أحاديث في فضل سورة الكهف؟ نعم، وثابت أحاديث في صحيح مسلم، ومنها حديث البراء رضي الله عنه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. رواه مسلم. هذا الحديث يروي لنا أن رجل كان يقرأ سورة الكهف. هل تعلمنا من هو هذا الرجل؟ من هو الصحابي رضي الله عنه؟ من الذي كان يقرأ بسورة الكهف؟ حتى أن الملائكة تنزلت لسماع سورة الكهف منه. إنه كان الصحابي الجليل أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يقرأ سورة الكهف وفي داره دابة فجعلت تنفر أي تضطرب وتحرك، فسلم أسيد بن حضير أي دعا بالسلامة لما رآه من نفور دابته، فإذا السحابة التي أحاطت به ماذا كانت؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلك السكينة تنزلت للقرآن. هذه السحابة السكينة الملائكة يا حبيباتي، الملائكة وعليهم السكينة نزلوا يستمعون للقرآن، لذلك نفرت الدابة لما رأتهم. وفي حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أسيد بن حضير استمر في قراءته وتلاوته، قال: لتراءت الملائكة للناس. سبحان الله. وعن أبي درداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. صحيح مسلم أيضا هذا الحديث. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذن ما هو سبب نزول سورة الكهف؟ أسباب أو سبب نزول سورة الكهف؟ نذكر الآن سبب نزول سورة الكهف. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام، وفي فترة إقامته في مكة المكرمة قرر صناديد الكفر ابتعاث رسل منهم إلى يهود المدينة حتى يسألوهم عن رسول الله وصفته ومدى صدقه في دعوته، ظنا منهم أن اليهود هم أهل كتاب يعلمون من قبر النبي الخاتم أكثر مما يعلمونهم المشركين، وهذا صحيح. من توجه إلى المدينة من المشركين؟ من هم الذين توجهوا من شياطين المشركين؟ وكانوا يريدون بذلك إبطال دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وإقامة الحجج. كانوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط توجهوا إلى المدينة، وهناك التقوا بأحبار اليهود وسألوهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أحبار اليهود بتوجيه كفار قريش إلى الاستفهام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد من الأمور، فإن أجابهم عنها كان نبيا حقا، وإن لم يجبهم لم يكن نبيا بل كان مدعيا بزعمهم وافترائهم. فأتى كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة التي أتوا بها من أحبار اليهود في المدينة. ما هي الأسئلة التي أعطاها الأحبار لنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى يسألوها للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الأسئلة؟ كانت ثلاث أسئلة، إن أجاب عليها كان نبيا حقا، وإن لم يجب لم يكن. الأسئلة الثلاث، السؤال الأول كان عن فتية كانوا في الزمن الغابر حصلت لهم قصة عجيبة، والسؤال الثاني عن ملك طواف في الأرض بلغ مشارقها ومغاربها، والسؤال الثالث والأخير عن الروح. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كفار قريش بماذا أخبرهم؟ أنه سوف يخبرهم بجوابهم في الغد. ماذا نسي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول؟ نسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يستثني. فماذا انقطع؟ انقطع الوحي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كم مكث عليه الصلاة والسلام؟ 15 ليلة وهو ينتظر بالوحي، وكان حزين عليه الصلاة والسلام. جبريل لا يأتيه، حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 يوما، وقد هذا أحزن النبي عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا. ولا تتخيلوا كيف كان قلبه عليه الصلاة والسلام وما ألم به. مكث ينتظر الوحي والوحي لا يأتي 15 يوما، وشق ذلك عليه عندما بدأ يتكلم أهل مكة. ثم بعد ذلك أتى من الله سبحانه وتعالى الفرج، ثم جاء الوحي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بآيات سورة الكهف التي تتضمن جوابين على سؤالين من أسئلة الكفار، من أمر الفتية والرجل الطواف، وآية تبين أن الروح هي من أمر الله تعالى وعلمه. وفي هذا فعلا تربية لنا، في هذا الموقف الله سبحانه وتعالى يربينا نحن أن لا نفعل شيء إلا أن نقول إن شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن هذه القصة التي ذكرناها تروي لنا سبب النزول. إذن نزلت بعدما أتوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط بأسئلة ثلاث من أحبار اليهود في المدينة حتى يختبروا فيها صدق النبي عليه الصلاة والسلام في سؤالهم عن الفتية في الزمن الغابر التي حصلت لهم قصة عجيبة، الثاني عن ملك طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، والثالث عن الروح. وسورة الكهف تجيب على سؤالين، أمر الفتية والرجل الطواف، والآية التي تبين الروح أنها من أمر الله هي أتت في سورة الإسراء. إن المحور العام الآن، المحور العام أو المعنى الإجمالي الذي تدور حول السورة، ما هو المحور الإجمالي؟ وهذا والله واضح يا حبيباتي التي تقرأ سورة الكهف في كل جمعة، تعلم أن المحور واضح، لأنه إحنا نتكلم عن قصص، والقصص كل واحدة منها تروي لنا شيء. المحور العام أو المعنى الإجمالي الذي تدور حوله السورة هو أصول الفتن، وبين فيها مصادر الشر والمحن، ثم وضع للمسلم طريق النجاة من هذه الفتن، وضع للمسلم طريق للنجاة من هذه الفتن، ورسم له المخرج من هذه المحن. أعظم الفتن وأصعبها وأشدها هي فتنة ماذا؟ ما هو الكنز؟ ما هو الشيء القيم فعلا الذي يجب أن تحزني عليه وتخافي عليه وتحرصي عليه؟ ولو ضاعت منك الأرض وما فيها وبقي هذا، فأنت تملكي رأس مالك. ما هو؟ الدين يا حبيباتي، الدين. ذكر أولا أعظم الفتن وأشدها، وهي الفتنة في الدين، وضرب لها مثلا بقصة أصحاب الكهف، ثم ثنى بفتنة المال، وضرب لها مثلا لهذه الفتنة بقصة أصحاب صاحب الجنتين، بقصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. ثم ثلث بماذا؟ بفتنة العلم والمعرفة، وضرب لها مثلا بقصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. ثم ذكر فتنة الجاه والسلطان، وضرب على ذلك مثلا بذي القرنين. ثم أشار الله جل وعلا إلى المحرك الأساسي لهذه الفتن الأربع. ما المحرك الأساسي الذي دائما يثير الشبهات في الدين والشهوات في المال وقضية الكبر والتعالي في العلم والمعرفة والظلم والجور في السلطان؟ من المحرك الأساسي لهذه الفتن الأربعة؟ إبليس. إبليس: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طب الدجال، ما علاقة الدجال بهذه الفتن الأربع؟ ما علاقة الدجال بهذه الفتن الأربع؟ وقلنا إن حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف تعصمك من الدجال. ما الذي يربط الدجال بهذه الفتن الأربع؟ أنه يجمع بينها، يجمع بين هذه الفتن الأربع. حين يفتن الناس في دينهم، سيطلب من الناس عبادته من دون الله، ومعه من الأموال، بل معه جنتان يفتن بهما الخلق، ولديه من العلم والجدل ما يصد به الناس عن دين الله والحق، ومعه من الرئاسة والمنصب شيئا كثيرا. فالأرض كلها تخضع له عدا مكة والمدينة، مما يجعل فتنته من أعظم الفتن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ 10 الآيات الأول، وورد هناك في الأخيرة، يعني ثابت سواء تحفظ من أول عشر آيات أو آخر 10 آيات، هذا ثابت، تكون لك عصمة من هذا الدجال، من هذه الفتنة القادمة. نسأل الله يحمينا وأبناءنا وإياكن وجميع المسلمين من فتنة المسيح الدجال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. هل هذه الفتن الأربعة هناك طريق؟ هناك قوارب للنجاة؟ هل كتاب الله، هل سورة الكهف أعطت الحل وأعطت المخرج وأعطت سبيل النجاة من هذه الفتن؟ هل هذا موجود؟ السورة تعطيك الفتنة، فهل الآن هذه الفتنة لها قارب تنجينا من هذه الفتنة؟ نعم، هذه الفتن لها قوارب للنجاة. فللنجاة من فتنة الدين ماذا أفعل؟ كيف أنجو؟ ما هو القارب الذي يجب أن أركبه حتى أنجو من فتنة الدين؟ لا يوجد حل إلا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لوحدي؟ لوحدي لا يا أختي، لا يكون لوحدك، هذا لن يكون إلا بالصحبة الصالحة. أنت تحتاجي في كل يوم أحد يذكرك أنك أنت مؤمنة وأنك على الإيمان. انظروا للغفلة التي تصيبنا عندما نبتعد عن كلام الله وكتاب الله. قال تعالى مرشدا إيانا إلى أن لا نبرح ولا نترك أماكننا التي تكون مع الصحبة الصالحة. نعم، الصحبة الصالحة. قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذن هذه الآية ترشدنا إلى الصحبة الصالحة. إذن للنجاة من فتنة الدين لن يكون ذلك إلا بالصحبة الصالحة التي تأوي إليها وتحميك وتجلس معك، ونتصبر على دراسة كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب والنجاة من فتنة المال، الشهوات في الدين، نخشى من الشبهات، فيأتي كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتكشفها لنا، ونثبت أمام هذه الرياح العاصفة التي تعصف اليوم بالمسلمين من الشبهات. طب وحتى أنجو من الشهوات وفتنة المال، كيف أنجو من الشهوات، هذه الفتن العظيمة؟ إحنا دائما أمام شبهات وشهوات، فتن الشبهات والشهوات. طب النجاة من فتنة المال وشهوتها كيف تكون؟ كيف تكون؟ بمعرفة حقيقة الدنيا. يجب أن تعلمي ما هي حقيقة الحياة الدنيا. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن فتنة المال، إذا ما علمت حقيقة الدنيا لابد أن تفتني، لابد أن تفتني. فإذا ما علمت أن هذه الدنيا وما فيها من قصورها وأموالها وشركاتها واستثماراتها هشيما تذروه الرياح لا يساوي عند الله حتى جناح بعوضة، هذه المعرفة الحقيقية لحقيقة الدنيا ومعرفتنا لحقيقة الآخرة ترشدنا كيف ننجو من فتنة المال. طب وفتنة العلم لا يكون إلا بالتواضع. ماذا قال تعالى؟ قال موسى للخضر قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. إذن من أرادت النجاة من فتنة العلم تواضعي. كثير يا خواتي الحبيبات من تستكبر. ممكن الآن تمتلك علم معين، لكن انتبهوا، مهما يكون عندك علم، مهما يكون عندك علم، والله الله يسوقنا إلى مجالس، إلى مجالس تعتقدي أنا أعلم ولماذا أحضر ومن هذا، ثم الله يسوق لك من العلم ما تحتاجيه وما يعينك على الثبات في الدنيا والآخرة. فكلما تواضع طالب العلم زاده الله علما، وكلما تواضع في طلب العلم الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا يعلم. أما من يستكبر ويتجبر ويتكبر ويرى في نفسه أحسن من الناس وأعلم من الناس، هذا الله يسلبه حتى ما يعلم. النجاة من فتنة السلطة، النجاة من فتنة السلطة تكون بماذا؟ الآن السلطة تعطى لك إدارة، إدارة شركة، إدارة مدرسة، إدارة دولة، تنصبي وزيرة، تنصبي، كيف يكون ذلك؟ بالإخلاص، الإخلاص لوجه الله. لا نريد علو في الأرض، لا نريد العلو في الأرض، لا نريد العلو على الناس. لابد أن يتواضع الإنسان. النجاة من فتنة السلطة بالإخلاص لوجه الله. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الإخلاص والتواضع. إذن هذه السورة، هذه السورة تجعل لك نور من الجمعة إلى الجمعة، كيف هذا؟ من أين يأتي النور؟ سورة الكهف، سن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها وتأملها وتدبرها في كل جمعة. الحكمة واضحة من ذلك. كيف الحكمة واضحة؟ أين النور اللي يأتيني من الجمعة إلى الجمعة؟ لأن الفتن ظلمات، الفتن ظلمات، أليست الفتن ظلمات؟ وأصول الفتن، إحنا تكلمنا الآن عن أصول الفتن، سواء الدين أو المال أو العلم أو السلطة، هذه أصول الفتن، أليست هذه ظلمات؟ طب من نجا؟ النور، النور العلم، العلم نور، فعندما نتعلم تضيء لنا الطرقات فنسير باستقامة مهتدين بعلم وعمل، فننجو من المهالك ونصل إلى بر الأمان، لأنه لم ولن تخلو حياتنا من الفتن واحدة أو أكثر. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم. والله المستعان، ألم يجتمع هذه الأربعة لأحد؟ بلى والله، هناك من اجتمعت له فتنة في الدين، واجتمع له فتنة المال، واجتمع له فتنة العلم، يعتقد أنه أعلم، والسلطة. فإذا ما علم ما حقيقة الدنيا والآخرة، إذا لم يعلم إلى أين أنت تسير، هذا إلى زوال. ما هي حقيقة الدنيا؟ ما هي حقيقة الآخرة؟ إذا لم يعلم هذا، ستجدي يتخبط بين ظلمات الفتن. فكانت النجاة، كانت النجاة بالعلم الذي نتعلم من هذه السورة، والقوارب التي يجب أن نركبها حتى ننجو من هذه الفتن الأربع. نحتاج إلى نجوم تهدينا في ظلمات البر والبحر، وهذا ما سنجد في سورة الكهف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد لله، ما معنى الحمد؟ ما معنى الحمد؟ الحمد لله هو الثناء على الله، الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، كمال الذات، كمال الأفعال، كمال الصفات، كمال الأحكام، سبحان الله. فلله الكمالات كلها، كمال في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، والثناء على الله بنعمه الظاهرة والباطنة، النعم الدينية والدنيوية. وأجل نعمة على الإطلاق نعمة إنزال الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد الله نفسه، وفي ضمنه إرشاد العباد، كما يقول الشيخ السعدي، إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، في سورة النساء. وقال سبحانه في سورة النمل: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. ماذا يقول ابن كثير؟ يقول ابن كثير: فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض إذ أخرجهم من الظلمات إلى النور. أعظم النعم إنزال الكتاب، لأنه فيه إخراج الناس من الظلمات إلى النور. وانظروا إلى حياة الناس قبل نزول القرآن وبعد ذلك، كيف أخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الجور إلى العدل، ومن الضلال إلى الهداية. الحمد، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فالحمد لله هو الثناء على الله بكمال ذاته وصفاته وجميل إنعامه وأفعاله الدائرة بين العدل والفضل. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فالحمد لله هو الثناء على الله بكمال ذاته وصفاته وجميل إنعامه وأفعاله الدائرة بين العدل والفضل. الحمد لله، الله 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 المألوه، الله المعبود ذو العبودية والألوهية على عباده، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، لما قام له من الكمالات، كمالات الذات والصفات. عبده، من المقصود هنا؟ عبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده. من هنا عبده؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى العبد؟ ما معنى كلمة العبد؟ عبد اصطلاحا عبد الله وحده وأطاعه وانقاد وخضع وذل له. لا يقال عن العبد عبد إلا إذا كان هذا، عبد الله وحده وأطاعه وانقاد وخضع وذل له، والتزم شرائع دينه وأدى فرائضه. إذن تحجبي لما أكبر، اتق الله لما أقتنع، هذا لا يحب الله، ادعو لي، الله يهديني، الله يهدينا ويهدي جميع المسلمين. لكن هل هذا عبد؟ هل هذه معنى العبودية؟ هل هذا معنى أنه عبد الله الذي يختار وينتقي من أحكام الله ما توافق هواه وما توافق ظروفه الاجتماعية والاقتصادية؟ هذا العمل فيه حرام، لكن هذه الظروف وكل الناس، هل هذا عبد؟ لا يكون العبد حبيباتي عبد إلا إذا عبد الله وحده وأطاعه وانقاد وخضع وذل له والتزم شرائع دينه وأدى فرائضه، فعل ما أمر وانتهى عما نهى وزجر. وأصل العبودية، ما هي أصل العبودية؟ هل هي عبودية جوارح أم قلوب؟ ما الأصل في العبودية؟ أين الخلل؟ أين الخلل الذي نواجهه اليوم مع أنفسنا ومع أبنائنا؟ هل العلة في جوارحنا؟ لا يا حبيباتي، العلة ليست في الجوارح. إحنا نرى مصلي لا تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر، نرى صائم يأكل في لحوم الناس، ما العلة هنا؟ العلة ليست في الجوارح، إنما في القلوب. وأصل العبودية عبودية القلب وخضوعه، فإذا خضع القلب خضعت الجوارح، وإذا استكبر القلب استكبرت الجوارح. السجود، إذا سجدت القلوب سجدت الجوارح، وإذا استكبر القلب. لا تنظري عن حال هذا المصلي كيف أنه يعثو في الأرض فسادا. فإذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صحيح، لكن أي صلاة التي يسجد فيها قلبه قبل جوارحه؟ فإذا خضع القلب خضعت الجوارح، لأن القلب ملك والجوارح جنوده. إذا انقاد القلب انقادت الجوارح، وإذا خبث القلب خبثت الجوارح. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية، لماذا وصفه الله بالعبودية؟ لماذا هنا لم ينادى النبي عليه الصلاة والسلام باسمه؟ ناداه بالعبودية لأن هذا أعلى مقام، لأن أعلى ما يتصف به الإنسان أن يكون عبدا لله، وقد وصفه بهذا الوصف في أعلى المقامات، في مقام الإسراء، في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. طب وفي مقام الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. إذن في مقام الإسراء، في التحدي، في الدعوة، أعلى المقامات مقام العبودية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له كان أقرب إليه وأعز له وأعظم لقدره. من تريد أن تكون عند الله بمكان، من سألت أن تكون في أعلى عليين، ما الطريقة؟ ما الوسيلة؟ حتى هناك من يكثر من العبادات والطاعات، لكن عباداته وطاعاته تخلو من الافتقار والخضوع والذل. يقول: صلينا، صمنا، ماذا نفعل أكثر من ذلك؟ انظروا هذه الصيغة. يمنون عليك أن أسلموا. ليست القضية بالكثرة يا حبيباتي، لم يذكر في كتاب الله أكثركم عملا، أيكم ماذا؟ أحسن عملا. ولن تكون أحسن إلا إذا كان فيها إخلاص لله واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف يكون مخلص من لم ينذل ويفتقر وينكسر ويتذلل ويتمرغ بين يدي الله؟ العبودية على نوعين، العبودية على نوعين، عبودية عامة وعبودية خاصة. كم نوع للعبودية؟ نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. ما العبودية العامة وما العبودية الخاصة؟ العبودية العامة أي عبودية؟ هي عبودية أهل السماوات والأرض، صالحهم وطالحهم ومؤمنهم وكافرهم. وهذه العبودية تسمى عبودية ماذا؟ العبودية القهرية. لماذا؟ لأنه مقهور عليها، هو تحت أمر الله، الله يجري عليه من الأقدار ما شاء، يحل عليه المرض، الموت، يقهر بما شاء الله. إذن هذه عبودية يخضع لها جميع أهل السماوات والأرض. في قول الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة، عبودية جميع أهل السماوات والأرض، صالحهم وطالحهم ومؤمنهم وكافرهم. طب هذه العبودية القهرية العامة، ما العبودية التي نتكلم عنها لأولياء الله، أحباب الله، المقربين لله؟ ما هذه العبودية؟ هي عبودية الخاصة، عبودية الإيش؟ المحبة. العبودية الخاصة عبودية إرادية، أن تذهبي أنت بكلك لله سبحانه وتعالى، وهي عبارة عن طاعة الله تعالى ومحبة الإرادية واتباع أوامره، حيث قال الله عن أهل الطاعة والاتباع: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن كما في سورة الزخرف والزمر، هذه عبودية إرادية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذه عبودية خاصة، عبودية محبة. أنا أحب الله، أنا أطيع الله، لماذا؟ هل أنا مجبورة؟ لا، أنا أحب ربي، أنا أرغب بالقرب من ربي، أنا أريد أن أكون أقرب ما أكون لله عز وجل. هذه حبيباتي لنتكلم عنها. أسأل الله يجعلنا من هؤلاء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليست القضية القهر، القهر، أنا أصبر على شيء، أنت مقهورة رغم عنك، لكن الحقيقة اللي يظهر حقيقة حبك لله وقربك من الله هي العبودية الخاصة الإرادية. الناس كلها تعصي، لن أعصي، الناس كلها تفعل، لن أفعل. لماذا؟ الله لا يحب، الله لم يأمر، الله نهى. هذا اللي يكشف عن صدق المحبة. كلما زاد العبد في عبودية لله زاد شرفا، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمد نبيا. إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. لماذا سمي الكتاب كتاب؟ لماذا سمي الكتاب كتاب؟ لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكتوب مكنون. والثاني، إذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لذلك يسمى الكتاب كتاب. وفي الصحف التي بين أيدي الملائكة أيضا مكتوب، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وهو مكتوب في الصحف التي بين أيدينا. لذلك لما تسألي لما سمي الكتاب كتاب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ في الصحف التي بأيدي الملائكة كما قال الشيخ ابن عثيمين، والثالث وهو مكتوب في الصحف التي بأيدينا. ولم يجعل له عوجا، لا اعوجاج له بتة، لا اعوجاج فيه البتة، لا كما يقول الشنقيطي، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق، أخباره كلها صدق، وأحكامه عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه. إذن لا اعوجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا المعاني، كما قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون في سورة الزمر. وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن ولم يجعل له عوجا. قيمة، ما معنى قيمة؟ ما معنى قيمة؟ ولم يجعل له عوجا، نفى عنه الإعوجاج. وقيمة يثبت له الاستقامة، قيمة يثبت له الاستقامة أي مستقيمة، لا ميل فيه ولا زيغ، ويكون هذا تأكيد لما سبق. وقيل قيمة أي أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية، قيم أي على ما قبله من الكتب السماوية، أي أنه مهيمن على الكتب السماوية. قالوا من المعاني إما أن يكون مستقيما، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وإما أن يكون مهيمنا على الكتب التي سبقته. طيب، قال ابن كثير حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى صراط مستقيم، بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولم يجعل له عوجا، لم يجعل فيه عوجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله كما يقول ابن كثير معتدلا مستقيما. ولهذا قال قيما أي مستقيما. وقال الشيخ السعدي، وقال الشيخ السعدي ثم وصف هذا الكتاب بوصفين مشتملين على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العوج عنه وإثبات أنه قيم مستقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة، إذن الآن نحن قلنا لا عوج فيه، نفي العوج. طب وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يخبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات، وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا. حبيباتي، اللي تريد أن تزيد إيمانا، اللي تريد أن تكون في أعلى عليين، عليها بكتاب الله. كلما كما قال الشيخ السعدي يملأ هذا الكتاب قلبك معرفة وإيمانا، كالإخبار بأسماء الله وصفاته وأفعاله، ومنها الغيوب المتقدمة والمتأخرة، وأوامره ونواهي. ماذا تفعل؟ تزكي النفوس، تطهرها، تنميها، تكملها، من أرادت التخلية وأن تتخلى عن جميع الصفات الذميمة التي لا يحبها الله، عليها بكتاب الله تطهير. ومن أرادت أن تمتلئ امتلاءً يرضي الله عنها بكلام الله وحب الله والخوف من الله والرجاء، عليها بكلام الله، ففيه التطهير والتخلية وفيه التحلية، لاشتمالها على كمال العدل والقسط والإخلاص والعبودية لله رب العالمين لا شريك له، وحقيق بكتاب يقول الشيخ السعدي موصوف بما ذكر، أن يحمد الله نفسه على إنزاله وأن يتمدح إلى عباده به. يلا. لينذر بأسا شديدا من لدنه، لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من هذا الذي يتوعد بالعذاب؟ من هذا الذي نخوفه؟ من هذا الذي خالفه وكذبه ولم يؤمن به؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه، من هذا الذي يخوف؟ من هذا الذي يهدد بالعقاب لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به؟ ينذره بأسا شديدا، عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الآخرة. من لدن، ما معنى من لدن؟ أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، كما قال ابن كثير. وقال الشيخ السعدي، وقال الشيخ السعدي، وهذا أيضا من نعمه. هل قضية التخويف، دائما الناس سبحان الله ما يحب قضية النذارة، الناس تحب البشارة حقيقة، هذه حقيقة، لكن اعلموا حبيباتي أن هناك من قسات القلب لا ينفع معه البشارة، لا ينفع، بل كلما سمع البشارة زاد إرجاء وزاد في المعاصي وفي الإسراف. فهناك من لا ينفع معه إلا النذارة والتخويف، وتجد الكتاب سبحان الله ما بين ترغيب وترهيب، لأن هناك من الناس من ينفع معه الترهيب، وهناك من يكون مناسب له ماذا؟ ترغيب وترهيب. واضح حبيباتي؟ قال الشيخ السعدي من نعمه أن خوف عباده وأنذرهم ما يضرهم ويهلكهم، كما قال تعالى لما ذكر هذا في كتاب الله في وصف النار: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فمن رحمته بعباده أن قيض العقوبات الغليظة على من خالف أمره وبينها لهم، وبين لهم الأسباب الموصلة إليها. أيهما أهون، عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة؟ أيهما أهون، اليوم يبكي ويخاف ويتألم أم غدا هناك؟ حبيباتي كل الأرض وعذابها وبراكينها ما تأتي بغمسة في نار جهنم، هذه الأرض وبراكينها ونارها ولا تساوي غمسة في نار جهنم. إذن قضية التخويف وتقييد العقوبات وإجراء البلاءات لردع العصاة وتخويفهم، هذه من رحمة الله بنا، من رحمة الله، حتى لا يصل الإنسان عاصي إلى الله. الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف، الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف. وهذا يقول الشيخ السعدي من رحمة الله بالعباد أن خوفهم وأنذرهم ما يضرهم، نسأل الله العفو والسلامة. البأس تطلق في كتاب الله على ماذا؟ البأس تطلق في كتاب الله على ثلاث معاني: الفقر والشدة، العذاب، والقتال والمعركة. أنا أعطي الآية وأنتم قولوا لي ما الذي أقول الآن، هل هو القتال أم العذاب أم الفقر والشدة؟ قال تعالى: ولا يأتون البأس إلا قليلا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. هذا ماذا؟ ما معنى ولا يأتون البأس؟ نعم القتال أبدعتي، نعم رائعات. طيب فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، هنا العذاب. نعم. وفي سورة الكهف، وفي سورة الكهف: لينذر بأسا شديدا من لدنه، أيضا العذاب. طب ما معنى مستهم البأساء والضراء؟ ما معنى مستهم البأساء؟ الضراء ما كان في البدن، البأساء ما كان خارج البدن من الفقر والشدة. نعم أبدعتن. إذن هنا تأتي كلمة البأس على ثلاث معاني في كتاب الله، والمراد بها في لينذر بأسا شديدا من لدن هنا بمعنى العذاب. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأنزل الله على عبده الكتاب ليبشر المؤمنين به وبرسله، من آمن بالله وبرسله وكتبه، هذا يبشر. أبشر أخي، أبشري أختي، هذا اللعب دائما، أنتي أختي الحبيبة، بشري إخوانك، بشري أهلك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ لماذا يعذبنا الله؟ من آمن بالله وآمن بالرسل والكتب وفعل الأمر وترك النهي، لماذا يعذب الله؟ الله ما يعذب يا حبيباتي، الله يهذب، الله يهذبنا، الله يقربنا. أبشروا وبشروا، والله خلق الجنات وما فيها من نعيم والأرض وما فيها، هذا كله لبني آدم، لابن آدم حتى فقط يعبد الله. إذن البشارة هنا كما يقول الشيخ السعدي للذين كمل إيمانهم فأوجب لهم عمل الصالحات، وهي الأعمال الصالحة سواء كانت واجب أو مستحب. واجب مثل الفرائض، يصلي خمس، يصوم شهر رمضان، يؤدي زكاة، هذا واجب. طب والمستحب من قيام الليل والضحى وصيام الاثنين والخميس، هذه الأعمال الصالحة. لكن لابد أن يكون عندنا شرط، أي عمل تريدي أن تتقربي فيه إلى الله وتريدي أن الله يتقبل منك، لابد أن يكون فيه شرطين. لا يسمى العمل عملا صالحا إلا إذا توفر فيه شرطي قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. هؤلاء يبشروا، هؤلاء يبشروا ويبشروا ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ماذا لهم؟ أن لهم أجرا حسنا، وهذا الثواب الذي رتبه الله على الإيمان والعمل الصالح، وأعظم وأجل على الإطلاق. ما هو؟ الفوز برضا الله ودخول الجنة، لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي وصفه بالحسن دلالة، يقول الشيخ السعدي على أنه لا مكدر فيه ولا منغص بوجه من الوجوه، إذ لو وجد فيه شيء من ذلك لم يكن حسن. كما الدنيا الآن، كما الدنيا، هناك عندنا حسنات، آتنا في الدنيا حسنة، العلم والولد والزوج والمسكن والبيت، كل هذه حسنات، لكن هل كملت لنا؟ هل هناك عندك شيء من حسنات الدنيا ولذاتها كاملة لا يأتيها تنغيص؟ بل والله في بعض الأحيان في تقول ليلة العمر، ليلة زفاف، لا حتى هذه تأتي فيها منغصات. في الولد إلا يأتي منغصات، لكن الله يقول أن لهم أجرا حسنا، هناك فعلا حسنا، لا وصب لا نصب لا انقطاع لا موت لا فراق. القرآن فيه تبشير وتنذير، البشارة تأتي الإخبار بما يسر، النذارة تأتي بالإخبار بما يخوف العباد حتى يرتدعوا عن المعاصي. هل تأتي كلمة بشارة مع العذاب، ولا دائما تأتي مع البشارات الحسنة؟ هل تأتي مع العذاب؟ هل البشارة تأتي مع العذاب؟ أم دائما تأتي بما يسر في كتاب الله؟ تأتي على وجه التهكم، هي الغالب لها تأتي في تبشيرك بما يسر قلبك، لكن إذا أتت فبشرهم بعذاب أليم، هنا يأتي على وجه التهكم. إذن أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا حسنا، أي أين هذا الأجر الحسن؟ هل هو في الدنيا أم في الآخرة؟ أن لهم أجرا حسنا، هل هذا في الدنيا أم في الآخرة؟ ومن أين نعلم إذا كان في الدنيا أو الآخرة؟ أين استدليتي أنه في الآخرة؟ ما الآية اللي ترشدك أن هذا النعيم وهذا الأجر والثواب العظيم في الآخرة؟ من أي آية نعلم ذلك؟ ماكثين فيه أبدا، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، لأن الآن نعيم الدنيا ينقطع، فلا لما تسمعي ماكثين فيه أبدا، إذن هذا معناه الخلود في ثوابهم عند الله وهو الجنة، خالدين فيه أبدا دائما، لا زوال له كما يقول ابن كثير، ولا انقضاء ولا انقضاء. هناك يا حبيبات انتظروا، اللي تريد الفرج، اللي تريد السرور، اللي تريد كل ما تشتهي، أبشري، هناك في يوم القيامة لا يوجد فراق ولا ألم ولا حزن، ماكثين فيه أبدا. نسأل الله ينعمنا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت، أن يجمعنا على سرر متقابلين في جنات النعيم من غير حساب ولا سابقة عذاب. قال الشيخ السعدي ومع ذلك فهذا الأجر الحسن ماكثين فيه أبدا، لا يزول عنهم ولا يزولون عنه، بل نعيمهم في كل وقت متزايد، وفي ذلك التبشير ما يقتضي ذكر الأعمال الموجبة للمبشر به، القرآن. القرآن لماذا يرشدنا؟ من أرادت البشارة، من أرادت لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا يخطر على قلب بشر، عليها بالأعمال التي وردت في كتاب الله. الكتاب، الكتاب كما يقول الشيخ السعدي اشتمل على كل عمل صالح يسوقك إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الجنان، موصل لما تستبشر به النفوس وتفرح به الأرواح. يلا، قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، من هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ من هم؟ من هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ هم اليهود والنصارى والمشركين. يلا، ماذا قال كل واحد منهم الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة؟ اليهود، النصارى، المشركين. يقول الشيخ السعدي قالوا هذه المقالة الشنيعة فإنهم لم يقولوها عن علم ولا يقين، لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلدوهم واتبعوهم، بل يقول الشيخ السعدي بل إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ماذا قالت النصارى؟ وماذا قالت المشركين؟ وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. وماذا قالت المشركين؟ المشركين قالوا الملائكة بنات الله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إذن لما أتاك هنا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، أليس هذا يدخل لينذر بأسا شديدا من لدن؟ ألا يدخل في هذه الآية العامة؟ لماذا ذكر الخاص بعد العام؟ لماذا خص الذين قالوا اتخذ الله ولدا مع أنهم يدخلوا في جملة العام لينذر بأسا شديدا من لدن؟ بل لهم البأس الشديد وأشد العذاب، يدخلوا في الآية لكنه ذكر الخاص بعد العام لبيان عظيم جرمهم واستعظام لكفرهم، خصهم بالذكر إنذار واستعظام لهذه المقالة العجيبة التي تكاد السماوات يتفطرن من هذه المقالة. فالدعاء لله الولد أمر خطير. إنكم لتقولون قولا عظيما في سورة الإسراء، قال تعالى في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله أكبر يا خواتي، الله أكبر، الله أكبر. كريسماس وشجرة الميلاد، شجرة طويلة في بيوت المسلمين، واحتفالات وتهنئة بولادة ابن الرب. هذا الذي يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، هذا الذي يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد الله أحد، وتقول للناس تهنئهم بعيد، عيد هم يقولون فيه لله ولد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. رواه بخاري. إذن كيف هذا؟ شتمني ابن آدم، ثم يأتوا المسلمين اليوم ويهنئوا ويقولوا لا هذا من باب يعني الحب والألفة بين الأديان. لم يقل أحد ما تحسني لجارتك إن كانت نصرانية أو على غير دين الإسلام. هناك فرق حبيباتي بين الإحسان وأن لا أظلم وأن أجامل، وبين تقرير العقائد، فرق بين السماء والأرض. لما أهنئها بعيد يقول أن لله ولد، هذه عقيدة. أنت قلت قولا شنيعا تكاد السماوات يتفطرن من هذا القول، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فكيف تتجرئي أنت على هذا؟ أحسن لها، أعطيها، لكن في غير عقائد. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم، ولا لآبائهم أسلافهم كما يقول ابن كثير. فالعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هل هم عندهم بينة؟ هل هذا أقاموه على دلائل؟ كيف قالوا لله ولدا؟ ما الدليل؟ كما يقول ابن كثير، افتروه واتفكوه، لا يوجد علم، لا عندهم ولا عند أسلافهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها، كما يقول الشيخ السعدي. عظمت شناعتها واشتدت عقوبتها كما يقول الشيخ السعدي. وأي شناعة يقول الشيخ السعدي؟ أعظم من وصفه بالاتخاذ للولد الذي يقتضي نقصه ومشاركة غيره له في خصائص الربوبية والإلهية والكذب عليه. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ إن يقولون إلا كذبا، كذبا محضا لا صدق فيه أبدا. وقال الشيخ السعدي، وتأمل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء إلى أبطل منه. فأخبر أولا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، والقول على الله بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ثم أخبر ثانيا بقبيح شنيع، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم في الثالثة، الكذب المنافي للصدق، إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقول ابن كثير، ليس له مستند سوى قولهم، ولا دليل له لهم عليها إلا كذبهم وافترائهم. إن يقولون إلا كذبا، ما يقول هؤلاء القائلون؟ اتخذ الله ولدا؟ يقول الطبري بقيلهم ذلك، إلا كذبا وفريا افتروها على الله. وماذا ننتظر بلاد المسلمين اليوم؟ لما تكون أطول شجرة للاحتفال بالرب أو بابن الرب تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ماذا ينتظر من الرحمات؟ ماذا ينتظر دول الإسلام الذين بعثوا لنا بابا نويل في المجمعات الإسلامية حبيبات، يعلم أبنائنا أن هذا أتى يعطيك هدية؟ ماذا ننتظر؟ يرفع عنا كورونا؟ أنتوا تروا الآن سبحان الله بعض الناس تسأل، أطال زمن البلاء وكورونا قالوا في شيء، وتعطلت العباد والبلاد، وطال زمن المعصية. أنا هذا الذي أقوله، طال زمن المعصية، طال زمن البلاء، لأنه طال زمن المعصية. بدل أن نتوب ونستغفر ونقلع، في كل يوم نخترع معاصي جديدة، في كل يوم يبتدع ويبتكر دول الإسلامية في إدخال الأفكار والشبهات على المسلمين. أسأل الله يهدي الحكام وأن يهدي الناس والمسؤولين حتى يتقوا الله فينا ويتقوا الله في المسلمين، لأن هذا البلاء لن يرفع إلا بالتوبة. أسأل الله يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. قال تعالى، فلعلك باخع نفسك على آثارهم. ما معنى باخع نفسك؟ ما معنى باخع نفسك؟ ما معناها؟ أي مهلك، أي مهلك نفسك بحزنك عليهم، كما يقول ابن كثير. قال ابن كثير، يقول الله تعالى مسليا رسوله صلى الله عليه وسلم في حزنه على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنه، أي أنك يا محمد مهلك نفسك بحزنك عليهم. الله سبحانه وتعالى يواسي نبيه. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لنا عليه الصلاة والسلام أروع مثال في الصبر والحلم في سبيل الدعوة إلى الله. كم تعرض النبي إلى الإيذاء والاستهزاء والتكذيب، وماذا وصفوه المشركون؟ بالشاعر والكاهن والمجنون. كانوا يسعون أن يصدوه عن الدعوة بشتى الطرق، ويحذر الناس منه، ويتهموه بالسحر والتفريق بين الناس، يؤذوا أتباعه أمام أعينه. تخيلي صديقك أو حبيبك أو ابنك أمامك يعذب، يؤذوا أتباعه أمامه، حتى يجبروه على التخلي عن الدعوة، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام حزين حزنا شديد، يبذل ما في وسعه لينقلهم من الشرك إلى الكفر. ما قال هؤلاء مشركين، عادونا، حاربونا، بل أن النبي كان فيه حلم وعلم وحلم عليهم، ولا يزال يدعوهم ويدعو لهم ويقول اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. يريد أن يكون عليه الصلاة والسلام سبب في نجاتهم من العذاب الأليم، فما أرسله الله إلا رحمة للعالمين. وربنا سبحانه يسليه حتى يهون عليه ما يلاقيه من هؤلاء المشركين. قال الشيخ السعدي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هداية الخلق ساعيا في ذلك أعظم السعي، فكان صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر بهداية المهتدين، ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين. شفقة منه صلى الله عليه وسلم ورحمة بهم، أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقرآن، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال تعالى هنا في هذه الآيات فلعلك باخع نفسك، أي مهلكها غما وأسفا عليهم. نعم، يقول الشيخ السعدي هذا له أجر، وذلك أن أجرك قد وجب على الله، وهؤلاء لو علم الله فيهم خيرا لهداهم، ولكنه علم أنهم لا يصلحون إلا للنار فلذلك خذلهم فلم يهتدوا. فإشغالك نفسك غما وأسفا عليهم ليس فيه فائدة. هذه الآية فيها عبرة لمن؟ لمن؟ للخلق جميعا. من عندها ولد، زوج تعاني معاه طوال اليوم، هي تصلي وهو لا يصلي، هو يفعل ابنها، ممكن الأولاد يا حبيبات الآن يعانوا الأهالي، أسأل الله يهدي أبنائنا وأبنائكم. طب ما المأمور به العبد؟ دعاء الخلق إلى الله فقط، التبليغ، وما على الرسول إلا البلاغ. لا تمسك السيف، السعي بكل وسيلة للهداية، زين الحق، شين الباطل، لكن أختي لا تذهبي نفسك حسرات. يقول الشيخ السعدي علينا سب طرق الضلال والغواية، توصيلهم للهداية، سب طرق الضلال والغواية بغاية ما يمكنك مع التوكل على الله في ذلك، فإن اهتدوا فبها ونعمت، وإلا فلا يحزن ولا يأسف، فإن ذلك مضعف للنفس هادم للقوى. أنت حزينة تبكي طوال اليوم، ابني طب وبعد ذلك صابك الأمراض وصار كذا، طب أنت ما استفدت من ذلك، هذا يهدم قواك، ليس فيه فائدة. عليك أن تستعيني بالله، لا تضعفي، أنت تضرعي وإهدي وتكلمي، لكن إذا ضعفت قوتك تضعفي أنت عن عبادة الله، والله لم يكلفنا فوق طاقتنا، لذلك هذا خارج عن إرادتك هداية البشر. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الله يقول له إنك لا تهدي من أحببت، قال لعمه يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، ما قالها أبو طالب. موسى عليه السلام ماذا قال؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فمن عداهم من باب أولى. يقول الشيخ السعدي، قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذا باخع أي مهلك نفسك بحزنك عليهم على آثارهم، على إثر توليهم وإعراضهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أي حديث؟ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، ما يقصد بالحديث هنا؟ القرآن كما يقول ابن كثير. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يقول ابن كثير لا تهلك نفسك أسفا، قال قتادة قاتل نفسك أسفا غضبا وحزنا عليهم، وقال مجاهد جزعا، أي لا تهلك نفسك، لا تغضبي زيادة. خواتي الحبيبات، كل هذا والله يأتي عليك بالأمراض، وبعد ذلك ما عندك قوة لدعوتهم. نعم، لابد أن ندعو أهلينا وأحبابنا، إذا ما رأيناهم على ضلال يجب أن نبين لهم الحق، لكن ما تجعلي صوتك عالي، لابد أن يكون في حكمة، موعظة حسنة. دائما بعض الأخوات يفتقروا إلى الأسلوب، فتجدي كله صراخ 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 صراخ، فما أحد رح يسمع لك. أنت بهدوء بين الحق وزينيه، وبهدوء بين الباطل وشينيه، وبالحلم والصبر والدعاء الله سبحانه وتعالى يعطيك ما أردت. ماذا قال ابن كثير؟ لا تأسف عليهم، لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أعظم مثال للصبر. عليه الصلاة والسلام انظروا كم واجه وكم كان حلمه في غزوة أحد. وصل العدو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أذى أصيبت رباعية اليمنى السفلى، شج وجهه ورأسه، كلمت شفته السفلى عليه الصلاة والسلام. والذي أصاب النبي بذلك كان عتبة بن أبي وقاص، أخو الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. الدم يسيل على وجه النبي، دخلت حلقتان في وجنتي النبي عليه الصلاة والسلام، هشبت البيضة اللي على رأسه لتحمي رأسه، سال الدم على وجهه، وقع عليه الصلاة والسلام في حفرة، واحتضن طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائم. أبو عبيدة عامر بن الجراح ماذا فعل؟ عض على الحلقتين وانتزعها، حتى أن أبو عبيدة سقطت ثنيتاه، ساقت الثنيتين، وقالوا أجمل ما أصبح بعدما سقطت. وكل هذا رأوه في النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عانى. فلما رأوا ما ألم بالنبي الصحابة قال لو دعوت عليهم، ويعلم أن دعوة النبي مستجابة. قال عليه الصلاة والسلام إني لم أبعث لعانا، ولكن بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اعتذر عنهم، تضرع إلى الله أن يمهلهم حتى يكون منهم أو من ذريتهم من يؤمن بالله، وهذا غاية الحلم. اليوم نسمع الغضب واللعن، ويعني ليست هذه الدعوة أبدا، الدعوة لا تكون إلا بالحلم والعلم. مهما أردت الخير لأهل بيتك، انظري للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه يكاد يقتل نفسه طمعا في إيمان القوم، ومع ذلك ما كان عليه الصلاة والسلام يدعو على الناس. فاليوم إحنا نسمع اللعين ونسمع الشتم وكل هذا، تقول في سبيل مثلا أنها تغار على الدعوة، ليست هذه الطريقة الصحيحة. قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. قال القرطبي الآية هنا وردت لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمن هم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر. قال ابن كثير ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، يخبر الله تعالى أنه جعل جميع ما على الأرض، مآكل يقول الشيخ السعدي لذيذة، مشارب، ملابس طيبة، أشجار، أنهار، زروع، ثمار، مناظر بهيجة، رياض أنيقة، أصوات شجية، صور مليحة، ذهب، فضة، خيل، إبل. ما هذا حبيباتي؟ الجميع زينة للدار، طب نحن فتنة لنا، اختبار كما يقول الشيخ السعدي. كل هذا للدار، باقية للدار. نعم، من منا ماتت وأخذت معها شيء، إذن ما لنا من هذه الزينة والمآكل والمناظر والعمارات والتجارات؟ فتنة واختبار كما يقول الشيخ السعدي، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن من أخلص لله ومن أصوب متبع للرسول عليه الصلاة والسلام؟ يقول الشيخ السعدي ومع ذلك سيجعل الله جميع المذكورات ثانية مضمحلة زائلة منقضية. وعلى ماذا نقتتل اليوم؟ لنبلوهم على جناح بعوضة، المحاكم ملأة، منهم الأب والأولاد ومقاطعة الزوج والزوجة، وكل هذا لماذا؟ لنبلوهم يا حبيباتي، هذا بلاء، هذا اختبار. أيهم أحسن عملا؟ من هذا الأطوع لله؟ تقول إخلاص؟ لن يكون مخلص إلا إذا أطاع الله. أحسن عمل لآخرته. العم حبيباتي، عم مع أيتام في المحاكم، إحنا نركض على كفالة الأيتام، صح ولا لا؟ فعندما تجدي عم مع أيتام أبناء أخوه في المحكمة يريد أن يأخذ منهم المال، تعلمي ما الفتنة اللي وصلنا لها اليوم. أطفال صغار يوقفهم، يريد أن يأخذ منهم أموال ويتقاسمها. ما الذي أوصلنا لذلك؟ لأننا لا نعلم حقيقة الدنيا ولا نعلم ما حقيقة الآخرة. إحنا ما عندنا علم، إحنا فقط نعيش اليوم بيومه، أكل شرب نام، أكل شرب نام. عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تأملي قول الله تعالى: أيهم أحسن عملا؟ ما قال أكثرهم. لماذا؟ ليست العبرة بالكثرة. هناك من تصلي صلوات، صلوات كثيرة، قضاء يوم وقضاء أسبوع، هذا كله حبيبتي ليس له دليل في ليس دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من يقوم بصلاة التسابيح، تجلس تعد في الصلاة تسبيح. هل أنت مركزة في الصلاة ولا جالسة تعدي كم مرة سبحتي؟ إذن هناك من الأعمال ليست بالكثرة حبيباتي، ليست العبرة بعشرين أو ثمانين. أنت تأتي بركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام، متبعة فيها النبي، تتوضئي نحو وضوء وتسبغ الوضوء، ثم لا تحدثي نفسك، تعودي كما ولدتك أمك. إذن أيهم أحسن عملا؟ ولم يقل أكثرهم. العبرة بإحسان العمل لا بالكثرة، الإخلاص والموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام. فما في عندنا أحد يبعث لنا اقرأ ياسين من كل دولة على تسهيل كذا، هذا كله لم يرد فيه دليل. إذن هذه الدنيا ماذا؟ فتنة. الله ينظر كيف تعملون، الله مستخلفنا، اختبار. ما أخبر الله به هنا أنه جعل ما على الأرض زينة، لماذا؟ للأرض. طيب وفي مواضع أخرى ماذا أخبرنا الله؟ خلق الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن الشهوات ماذا؟ ما هي الشهوات؟ مادة الابتلاء، الولد والزوج والمال والتجارة والأعمال، هذا كله بلاء. هاتان الآيتان اللي ذكرتهم تتعلقان بموضوع الابتلاء، وهو أحد سنن الله العظيمة في سنن الله العظيمة في الكون. كأن علة الخلق هنا، كأن علة الخلق الابتلاء حبيباتي، وكأن ما جئنا إلى الدنيا، لماذا جئنا إحنا؟ للاختبار، الابتلاء. أنت أمام شيئين، أمام رضا الله ورضا نفسك. كل موضوع نعم، كل موضوع، كل أمر نعم، كل أمر أنت مخيرة، إما يرضى الله أما ترضي أنت. يرضي الله وهذا يرضي نفسه، امتحان. الله سبحانه وتعالى أودع فينا الشهوات. لماذا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لماذا؟ ذلك متاع، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذه الشهوات، هذه في سورة آل عمران، هذه الشهوات اللي أودعها الله فينا حكمة كبيرة. خلق الخلق وخلق الأرض وجعل الأشياء محببة توافق هواك. أودع في الناس حب النساء مثلا الرجال، وخلق النساء، أودع فينا حب ماذا؟ المال، وخلق المال. بمعنى جعل الشهوات فينا وجعل ما يلبيها أمامنا شهوة، وخلق في الأرض ما يلبي شهوتك. لماذا؟ اختبار، اختبار صعب جدا. الإنسان بين أن يأخذ الشهوة مما أباح الله فيرتقي بطاعة وشكر الله لأنه أخذ ما أباح، وإما عند الحرام يعرض عن الشهوة المحرمة فيرتقي بالصبر. أنا سأأخذ ما أباح، هنا الشكر، سأصبر عن الحرام، هذا صبر. في الحالتين أنا أرتقي في السماوات، أريد أن أكون أقرب ما أكون إلى الله. إذا تزوج هنا كان وفق ما أراد الله فترقى بالطاعة والشكر لأن الزواج طاعة. طيب إذا زنى هذه معصية، طب إذا أعرض عن الحرام هذا صبر عن الشهوات المحرمة. فيما بين الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله، نحن هنا نرتقي في السماوات. هذه الشهوة سبيل دخول الجنة يا حبيباتي، شهواتنا هي سبيل الارتقاء في سلم يرتقي فيك إلى أعلى عليين، يرتقي فينا إلى رب السماوات والأرض. إذا أوضع الله فينا الشهوات حتى يكرمنا، حتى نسمو، نعلو 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 إلى أن نصل ليس مثل الشياطين والبهائم اللي تأكل، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا، هذا ليس حال المسلم. المؤمن يرتقي عن الشهوات بالصبر عن الحرام والأخذ من الحلال. لذلك جعل ربنا سبحانه وتعالى ما على الأرض زينة لها، ونحن نمتحن في كل ساعة بل دقيقة. كلما عرضت لك شهوة ماذا ستقولي؟ إني أخاف الله رب العالمين، فترقي إلى أعلى عليين، وإما يسقط تحت الشهوة فيهوي فيها في أسفل سافلين. إذا نحن في امتحان. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لن ولن تكوني بدون اختبار. الفتنة يزرع فيك شهوة ويعرض عليك ما يلبيها، إما إني أخاف الله رب العالمين، وإما يسقط في هوة الانقياد للشهوات وهذه ترديه لأسفل سافلين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال ابن كثير: أخبر الله سبحانه وتعالى بزوال الدنيا وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أن مصيروها بعد الزينة، يقول ابن كثير، إلى خراب دمار، فنجعل كل شيء عليها هالكا صعيدا جرزا لا ينبت ولا ينتفع به. وكما قال ابن عباس: يهلك كل شيء عليها ويبيده. وقال مجاهد: بلقعة، الأرض التي لا نبات فيها ولا ماء. إن الدنيا دار ابتلاء واختبار، وكل ما عليها زينة. ماذا قال تعالى في سورة يونس في هذه الآية؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. تفكروا حبيباتي. قال الفضيل بن عياض، وبهذا نختم: لو كانت الدنيا ذهب يفنى والآخرة خزف يبقى، لكان العاقل يؤثر ماذا؟ الخزف على الذهب. فكيف والدنيا هي الخزف والآخرة هي الذهب الذي يبقى؟ قال الشيخ السعدي: وهذه حقيقة الدنيا، قد جلاها الله لنا كأنها رأي العين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا، فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها. فصحب الدنيا صحبة البهائم، يقول الشيخ السعدي، تمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل همهم تناول الشهوات. اللهم عافينا، اللهم عافينا، بس الهم دنيا، مال، زواج، هذه شهوات، ومن أي وجه حصلت، حلال أو حرام، وعلى أي حال اتفقت. فهؤلاء إذا حضرهم الموت كيف يكون حالهم؟ سيكون قلق، شهواني شهوات، قلق لخراب ذاته وفوات لذاته لما قدمت يداه. ماذا قدمت يداه؟ تفريط، سيئات. طب ولنظر للحقيقة الدنيا، حقيقة الآخرة، نظر إلى باطن الدنيا، علم أن المقصود تناول منها فقط ما تستعين فيه على الحياة. هذا ينتهز فرصة عمره، شريف عمره، يجعل هذه الدنيا منزل عبور لا محل حبور، شقة سفر لا منزل إقامة، يبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أوامره وإحسان العمل. هذا أحسن المنازل عند الله، هذا الحقيق بالكرامات، هذا حقيق، يقول الشيخ السعدي، بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم، لأنه نظر إلى حقيقة الدنيا والآخرة، إلى باطن الدنيا، حين نظر المغتر إلى ظاهرها، هذا نظر إلى باطنها ولحقيقتها، وعمل للآخرة، حين عمل البطال لدنياه، عمل التقي لآخرته، شتان بين الفريقين، وما أبعدهم يا حبيباتي. أسأل الله يجعلنا ممن يعلم حقيقة الدنيا والآخرة، أسأل الله أن لا تغرنا، أسأل الله أن لا تغرنا هذه الشهوات والدنيا. انظروا لانكباب الناس حتى تعلموا أن هذا الكتاب بصائر، نور يخرجنا الله فيه من الظلمات إلى النور. حبيباتي، لو كل يوم جلسنا وتدارسنا، اعلموا أن الثبات في الجلوس على الآيات والتفقه في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما بتبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.